بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بامتحانات على ما وضعه الإمام الغزالي في مقدمته في المنطق بين يدي كتاب الأصول، امتحانات حول تعريف ثلاث كلمات. في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الحد وناقشناه مع الإمام الغزالي، وبين لنا ما فيه من تعريفات، وبين لنا خطأ هذه التعريف، ثم بين لنا ما رآه مناسبا، ثم بعد ذلك ينتقل الآن ليفعل نفس الشيء مع تعريف العلم. تعريف العلم، نعم.
الامتحان الثاني.
إذا الآن امتحان ثاني بمعنى تطبيق لهذه القواعد التي مرت معنا في ضوابط الحد وشروطه، سيذكره أيضا في تعريف العلم. نعم.
اختلف في حد العلم فقيل إنه المعرفة.
هي أول تعريف للعلم، قيل العلم هو المعرفة. نعم.
وهو حد لفظي.
شو يعني حد لفظي؟ يعني تبديل لفظ بلفظ آخر، أبدلنا لفظ العلم بلفظ المعرفة. نعم.
وهو أضعف أنواع الحدود.
طبعا لماذا؟ لأنه ليس فيه ذكر لا الجنس ولا الفصل ولا الشيء الذاتي ولا الشيء العرضي. نعم.
فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه.
ضمن كلمة العلم وضعنا محل كلمة المعرفة. نعم.
كما يقال حد الأسد الليث.
تمام. عرفنا الأسد بأنه الليث. نعم.
وحد العقار الخمر. وحد الموجود الشيء.
ما هو الموجود؟ هو الشيء. نعم.
وحد الحركة النقلة.
نعم.
ولا يخرج عن كونه لفظيا بأن يقال معرفة المعلوم على ما هو به.
نفس الشيء. هذا هون حسب الظاهر طولنا التعريف. شو قلنا؟ معرفة المعلوم على ما هو به. فوق شو قال؟ العلم المعرفة. هني تعريف مختصر لفظ بلفظ. هون شو قال؟ معرفة المعلوم على ما هو به. هذا التطويل هل يخرجه عن كونه لفظيا؟ ألا يخرجه. نعم.
لأنه في حكم تطويل وتكرير. إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو كذلك.
نعم.
فهو كقول القائل حد الموجود الشيء الذي له ثبوت ووجود.
تمام. نفس الشيء، يعني إذا قلنا هو الشيء أو الشيء الذي له ثبوت ووجود، يعني ما هو الشيء؟ هو الذي له ثبوت ووجود، يعني أنت عم تكرر اللفظ تماما.
فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظيا.
نعم.
ولست أمنع من تسمية هذا حدا،
لكن حد لفظي وليس حد حقيقي. نعم.
فإن لفظ الحد مباح في اللغة،
يعني يجوز إطلاقه على الحد اللفظي والرسمي والحقيقي.
مباح في اللغة لمن استعاره لما يريده مما فيه نوع من المنع.
نعم. والحد اللفظي فيه منع، كلمة الحد هو المنع. نعم. واللفظ فيه منع، يعني يمنع من خروج أفراد منه أو دخول ما ليس منه.
هذا إذا كان الحد عنده عبارة عن لفظ مانع، وإن كان عنده عبارة عن قول شارح لماهية الشيء مصور كنه حقيقته في ذهن السائل، فقد ظلم بإطلاق هذا الاسم على قوله العلم هو المعرفة.
ليه؟ وذلك لأنه لا يعطي تصور تاما عند السامع.
وقيل أيضا،
إذا انتهى عن أول تعريف العلم المعرفة ناقشه الإمام الغزالي، الآن سينتقل إلى التعريف الثاني. وقيل في تعريف العلم
إنه الذي يعلم به، وإنه الذي تكون الذات به عالمة.
نعم.
وهذا أبعد من الأول.
ليش؟ أن هذا إخواننا مو أوضح من المعرف. شرط التعريف أن يكون أوضح، هذا ليس أوضح. ليه؟ أنت عم تقول ما يعلم به، كلمة يعلم فعل مضارع مشتقة من العلم، إذا معناها توقف التعريف على المعرف. نعم.
فإنه مسام له في الخلو عن الشرح والدلالة على الماهية.
إذا كان التعريف مساو للمعرف في الخفاء والظهور فهذا تعريف غير صحيح، لابد أن يكون المعرف أوضح من المعرف. نعم.
ولكن قد يتوهم في الأول شرح اللفظ بأن يكون أحد اللفظين عند السائل، بأن يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من الآخر.
يعني العلم والمعرفة، لما عرف العلم بالمعرفة قد تكون المعرفة عندك أوضح من العلم فساغ ذلك. أما هون العلم ما يعلم به، طبعا ما يعلم به مساو للعلم في الخفاء لأنه مشتق منه. نعم.
فيشرح الأخفى بالأشهر.
الأخفى اللي هو العلم، والأشهر اللي هو المعرفة. يعني هو الآن عم أقول ليش كان التعريف الثاني أخفى من أبعد من التعريف الأول؟ لأن التعريف الأول قد تكون المعرفة أوضح عند السائل من العلم فيصح التعريف. نعم.
وأما العالم ويعلم فهما مشتقان من نفس العلم.
وين العالم؟ ما تكون به الذات عالمة، ما هيك؟ لما عرف العلم وقيل، شو عرف العلم وقيل؟ ما يعلم به الشيء أو ما تكون الذات به عالمة، ما هيك؟ هدول اثنين. كلمة عالم ويعلم به لا يثبت إلا لمن ثبت له العلم. نعم.
ومن أشكل عليه المصدر كيف يتضح له بالمشتق منه؟
يعني كيف الآن إذا كان العلم غير واضح عندك كيف يتضح عندك المشتق اللي هو العالم أو يعلم به؟ لا، يعلم به مشتق من العلم، والعالم مشتق أيضا من العلم، فإذا كان المصدر فيه خفاء فما يشتق منه أيضا فيه خفاء. نعم.
والمشتق أخفى من المشتق منه، وهو كقول القائل في حد الفضة إنها التي تصاغ منها الأواني الفضية.
لما أهل الفضية جاء الإشكال شو هي الأواني الفضية؟ إذا لابد لإثبات وصف الفضية من معرفة المعرف، فتوقف أحد أجزاء التعريف على المعرف. نعم.
وقد قيل في حد العلم،
هي تعريف ثالث يعني. إذا الآن أول واحد العلم هو المعرفة، والثاني ما يعلم به الشيء أو ما تكون الذات به عالمة. الآن الثالث، نعم،
إنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه.
تمام. إذا هو الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه. الإتقان والإحكام هو علامة العلم. إتقان الفعل وإحكامه هو إيش؟ علامة الفعل. نعم.
وهذا ذكر لازم من لوازم العلم،
يعني هو الإتقان والإحكام، هذا من لوازم العلم، فلذلك هذا تعريف باللازم وليس بالحقيقة. نعم.
فيكون رسميا،
فيكون التعريف رسميا. احنا شو بدنا؟ التعريف الحقيقي بالذاتيات، وهو أبعد مما قبله. أنه لقبله لما قال العلم ما يعلم به الشيء أو ما تكون ذات به عالمة.
من حيث إنه أخص من العلم، فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم.
طبعا، لأنه في عندك علوم لا يتأتى منها فعل وإتقان.
ويخرج منه العلم بالله وصفاته.
فهم ما في عندنا فعل علم وإتقان هنا، ما في عندنا فعل وإتقان، لذا شو قال لك؟ إنه هذا أخص من المعرف، هذا يتناول بعض أفراد العلم مو الكل. نعم.
إذ ليس يتأتى به إتقان فعل وإحكامه.
نعم.
ولكنه أقرب مما قبله بوجه. فإنه ذكر
صار أبعد من وجه وأقرب من وجه، من حيث إنه أخص، من حيث إنه أخص أبعد. الآن طب والآن سيذكر إيش؟ لماذا كان أقرب ولكنه أقرب مما قبله
بوجه،
وهو ما هو هذا الوجه؟
فإنه ذكر لازم قريب من الذات ليفيد ذكر، فإنه ذكر لازم قريب من الذات،
ذكر لازم قريب
قريبة من الذات ليفيد ما هو شرحا.
ما هو اللازم؟ ما يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه. هنا اللازم إتقان الفعل وإحكامه، هذا لازم للعلم، يلزم لمن كان عالما أن يكون متقنا. نعم.
فإنه ذكر لازم قريب من الذات ليفيد شرحا وبيانا، بخلاف قوله ما يعلم به وما تكون الذات به عالمة. فإن قلت
طيب فما أصلا الآن، هلا الآن الإمام الغزالي صاغ ثلاث تعاريف للعلم. أولا العلم هو المعرفة، العلم ما يعلم به أو تكون الذات به عالمة، ثلاثة ما يتأتى المتصف به إتقان الفعل وأحكامه، وناقش كل واحد من ثلاثة. طيب الآن نقول له فإن قلت للإمام الغزالي، نعم،
فما حد العلم عندك؟
يعني أنت نقبت ثلاثة، طيب ما تعرف العلم عندك؟ الجواب
فليعلم أنه اسم مشترك.
تمام. وذكرنا أن الاسم المشترك يطلق على عدة حقائق، فيجب أن يوضع لكل حقيقة تعريف على حدة، وهذا مر معنا في تعريف الحد. نعم.
قد يطلق على الإبصار والإحساس،
هي أول معنى ما قاله عن مشترك. إذن كم معنى فيه؟ عدة معاني. أول معنى ما هو؟ الإبصار والإحساس. وله حد بحسبه، يعني بحسب هذا المعنى لابد أن يذكر له تعريف خاص.
ويطلق على التخيل،
هي المعنى الثاني.
وله حد بحسبه. ويطلق على الظني وله حد آخر.
على الظني.
ويطلق على الظني وله حد آخر. ويطلق على علم الله تعالى على وجه آخر أعلى وأشرف.
إذا صار عندك الآن العلم يطلق على سبيل الاشتراك على أربع معاني، وكل معنى هو حقيقة غير الثاني. إذا يجب أن يوضع للعلم أربع تعريفات، كل تعريف يتناول واحد من هذه المعاني. نعم.
ولست أعني به شرفا بمجرد العموم فقط، بل بالذات والحقيقة.
يعني ذات علم الله تعالى أشرف من علمنا، مو بس لأنه علمه أوسع، لا، علم الله تبارك وتعالى أشرف من علم الخلق. نعم.
لأنه معنى واحد محيط بجميع التفاصيل، ولا تفاصيل ولا تعدد في ذاته.
نعم.
وقد يطلق على إدراك العقل وهو المقصود بالبيان، وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي.
هذا معنى خامس، يعني هو ما هيك؟
نعم.
هذا معنى خامس للعلم. نعم.
وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقي بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل الذاتي. فإنا بينا أن ذلك عسير في أكثر الأشياء.
تمام.
بل أكثر المدركات الحسية يتعسر تحديدها،
يعني بمعنى أن تأتي بحد يبين تمام الحقيقة، هذا شيء عسير جدا، وما توهمته حدا أتى بالحقيقة لو دققت النظر تجده فيه خلل عند علماء المنطق. نعم.
فلو أردنا أن نحد رائحة المسك أو طعم العسل لم نقدر عليه،
مع أنه محسوس.
وإذا عجزنا عن حد المدركات فنحن عن تحديد الإدراكات أعجز.
المدركات المحسوسة تعرفها أسهل، فإذا عجزنا عن تعريف المحسوس فالعجز عن تحديد الإدراكات اللي هي العلوم أولى أن نكون عاجزين عنها. نعم.
ولكننا نقدر على شرح معنى العلم بتقسيم ومثال.
تمام. والتقسيم والمثال من خصائص العلم عن الحقيقة.
أما التقسيم فهو أن نميزه عما يلتبس به، ولا يخفى وجه تمييزه عن الإرادة والقدرة وسائر صفات النفس.
نعم.
وإنما يلتبس بالاعتقادات، ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الشك والظن.
الشك والظن ما في جزم، أما العلم في جزم. طب الاعتقاد فيه جزم، لكن العلم يكون عن دليل والاعتقاد يكون عن غير دليل، والعلم لابد أن يكون موافقا للواقع، والاعتقاد قد يكون موافقا قد يكون مخالفا. نعم.
لأن الجزم منتف عنهما، والعلم عبارة عن أمر جزم لا تردد فيه ولا تجويز. ولا يخفى أيضا وجه تميزه عن الجهل، فإنه متعلق بالمجهول على خلاف ما هو به، والعلم طابق للمعلوم، وربما يبقى ملتبسا باعتقاد المقلد الشيء على ما هو به عن تلقف لا عن بصيرة وعن جزم لا عن تردد،
يعني بلا دليل تلقاه اعتقادا بلا دليل. نعم.
ولأجله خفي على المعتزلة حتى قالوا في حد العلم إنه اعتقاد الشيء على ما هو به،
يعني فسر العلم بالاعتقاد. نعم.
وهو خطأ من وجهين، أحدهما تخصيص الشيء مع أن العلم يتعلق بالمعدوم،
لأن الشيء يطلق بس على الموجود. نعم. والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم، فتخصيص العلم بالشيء يعني بس بالموجودات، كأنه يقول يعني كأنهم يقولون إن الله لا يعلم المعدومات. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني الذي ليس له
نعم، مع أن العلم يتعلق بالمعدوم الذي ليس شيئا عندنا، والثاني أن هذا الاعتقاد حاصل للمقلد وليس بعالم قطعا.
ما في دليل، ما في دليل إخواننا، نحن العلم لابد له من الدليل. إيه نعم. بس لا ننسى أنه عند المعتزلة يطلقون الشيء ويريدون به الموجود المعدوم، فهم على مذهبهم التعريف ما في إشكال من هذه الناحية، لأنه عندهم يطلقون الشيء ويريدون به الأمر معدوما كان أو موجودا. نعم.
فإنه كما يتصور أن يعتقد الشيء جزما على خلاف ما هو به لا عن بصيرة كاعتقاد اليهودي والمشرك.
نعم.
فإنه تصميم جازم لا تردد فيه،
مع أنه إيش خطأ.
يتصور أن يعتقد الشيء بمجرد التلقين والتلقف على ما هو به مع الجزم الذي لا يخطر بباله جواز غيره. فوجه تميز العلم عن الاعتقاد هو أن الاعتقاد معناه السبق إلى أحد معتقدي الشاك مع الوقوف عليه من غير إخطار نقيضه بالبال، ومن غير تمكين نقيضه من الحلول في النفس، فإن الشاك يقول العالم حادث أم ليس بحادث،
يعني هو الآن لا يجزم، يجوز الأمرين. نعم.
والمعتقد يقول حادث ويستمر عليه،
لكن بلا دليل، يقول حادث نعم لكن بلا دليل. نعم.
ولا يتسع صدره لتجويز القدم. والجاهل يقول قديم ويستمر عليه،
إذن علم الشيء بخلاف ما هو عليه فهو جهل. نعم.
والاعتقاد إن ويستمر عليه،
خلصنا.
والاعتقاد وإن وافق المعتقد فهو جنس الجهل في نفسه،
فهو جنس من الجهل في نفسه،
في منا فهو جنس من الجهل في نفسه.
شلون بقى هاي؟ يعني كيف يكون الاعتقاد الموافق للمعتقد جنسا من الجهل؟ كيف؟ نعم. وإن خالف الجهل بماذا؟
بالإضافة. فإنه معتقد فإن معتقد كون زيد في الدار لو قدر استمراره عليه حتى خرج زيد من الدار بقي اعتقاده كما كان، لم يتغير في نفسه.
جميل. إذا معناها الاعتقاد هنا شابه الجهل فيما لو تغير الحال ولم يتغير اعتقاده، لأن هو يعني بالأصل اعتقاده ما نشأ عن دليل، لما بينشأ عن دليل بتغير الجزم تبعا للدليل، أما لو كان بلا دليل إذا هو ثابت ولا يراعي التغير. نعم.
وإنما تغيرت إضافته، فإنه طابق المعتقد في حاله وخالفه
في حالة. نعم.
فإنه طابق المعتقد في حالة،
في حال وجود زيد كان كلامه صحيح،
وخالفه في حالة.
لما خرج زيد كان كلامه غير صحيح، لذلك شو قال لك؟ هو جنس من الجهل.
وأما العلم فيستحيل تقدير بقائه مع تغير المعلوم،
لأنه بالأصل العلم يتبع المعلوم ويتبع الدليل،
فإنه كشف وانشراح، والاعتقاد عقدة على القلب، والعلم عبارة عن انحلال العقد، فهما مختلفان.
الاعتقاد والعلم مختلفان، نعم.
ولذلك لو أصغى المعتقد إلى المشكك لوجد لنقيد معتقده مجالا في نفسه،
بالأصل ما بناه هو عن دليل، نعم.
والعالم لا يجد ذلك أصلا،
لأنه بناه عن دليل جازم لا يقبل التشكيك.
وإن أصغى إلى الشبه المشككة ولكن إذا سمع شبهة فإما أن يعرف حلها وإن لم تساعده العبارات في الحل، وإما أن تساعده العبارة أيضا على حلها.
وهذا هو العالم المتمكن الذي يعرف الجواب ويستطيع أن يشرحه، وهذا اللي مر معنا سابقا بالدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. الإجمالي هو المقدور على تقريره وحل شبهه، وإلا فهو إجمالي. التفصيلي هو المقدور على تقريره وحل شبهه، وإلا فهو إجمالي، نعم.
وعلى كل حال فلا يشك في بطلان الشبهة بخلاف المقلد،
نعم.
وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد يكون العلم مرتسما في النفس بمعناه وحقيقته من غير تكلف تحديد.
يعني الآن بهذه الآن التقسيم لما قسم إلى علم واعتقاد وظن وشك وجهل، عرفنا ما هو العلم بهذا التقسيم. إذن الآن ما لنا بحاجة إلى أن نذكر له حدا هاي التحديد، نعم.
وأما المثال
هو شو قال فوق نعرفه إما بالتقسيم وإما بالمثال. ذكرنا الآن تعريف التقسيم، الآن تعريف المثال، نعم.
فهو أن إدراك البصيرة الباطنة تفهمه بالمقايسة بالبصر الظاهر، ولا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصر في صور إلا انطباع صورة المبصر في القوة الباصرة من إنسان العين.
يعني الآن أن تنطبع صورة هذا الشيء المرئي في لب العين، هذا إنسان العين، لب العين قال له إنسان العين، بحيث يكون له صورة في الذهن مطابقة للواقع، هذا هو الإبصار. قال أيضا العلم بالبصيرة نفس الشيء، يتحقق في البصيرة صورة هذا الشيء فيكون علما، نعم.
كما يتوهم انطباع الصور في المرآة مثلا، فكما أن البصر يأخذ صور المبصرات أي ينطبع فيها مثالها المطابق لها،
ينطبع إيش في البصر مثالها، نعم، المطابق لها،
لا عينها
طبعا، يعني مو الآن هذا الشيء صار فات لعيني، وإنما انطبع في الذهن صورة عنه يعني مثال له، هذا في البصر في الحسيات. قال وكذلك في البصيرة، نعم.
فإن عين النار لا تنطبع في العين بل مثال يطابق صورتها، وكذلك يرى مثال النار في المرآة لا عين النار، فكذلك العقل على مثال مرآة تنطبع فيها صور المعقولات على ما هي عليها، وأعني بصور المعقولات حقائقها وماهياتها. فالعلم عبارة عن أخذ العقل صور المعقولات وهيئاتها في نفسه وانطباعها
يعني هذه
فيه.
الآن الأشياء المعقولة تنطبع في العقل كما انطبعت المدركات الحسية في الباصرة، هذا هو المثال. شبهنا مثلنا انطباع المعقولات في العقل بانطباع المحسوسات في العين الباصرة،
كما يظن من حيث الوهم انطباع الصور في المرآة. ففي المرآة ثلاثة أمور: الحديد وصقالته والصورة
سابقا هيك إخوان كيسون المرآة من إيش؟ من الحديد، من زجاجة الهلة،
والصورة المنطبعة فيها. فكذلك جوهر الآدمي
كحديث. عمليا في عنا بالمراية ثلاث أشياء هلا، المادة هي حديد سابقا وزجاج هلا، والسقالة والصورة المنطبعة عليها. طيب هلا هذا في الحسيات، طب وفي العقليات؟
فكذلك جوهر الآدمي كحديد كحديدة المرآة، وعقله هيئة وغريزة في جوهره ونفسه،
يعني مثل السقالة يعني
بها يتهيأ للانطباع
ونفسه
في جوهره ونفسه
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 أيوة.
بها يتهيأ للانطباع بالمعقولات، كما أن المرآة بسقالتها واستدارتها تتهيأ لمحاكاة الصور.
نعم.
فحصول الصور في مرآة العقل التي هي مثال الأشياء هو العلم، والغريزة التي بها يتهيأ لقبول هذه الصور هي العقل، والنفس التي هي حقيقة الآدمي المخصوصة بهذه المغريزة المهيئة لقبول حقائق المعقولات كالمرآة.
يعني الآن تنطبع عليها صور المعقولات، لذلك النفس الناطقة هي المدركة، والدماغ الآن عبارة عن مكان توضع المعلومات، أما المدرك ما هو؟ هو النفس الناطقة. نعم.
فالتقسيم الأول يقطع العلم عن مظان الاشتباه، وهذا المثال.
التقسيم الأول أنه لما قسم الإدراك إلى علم واعتقاد وظن وشك وجهل الأول، ثم ذكر الآن التعريف المثال. نعم.
وهذا المثال يفهمنا حقيقة العلم.
نعم. لكن حقيقته شلون فهمنا إياها؟ بالتمثيل والتشبيه، وليس ببيان حقيقة العلم، وإنما بذكر مثاله. شبهنا العلم بالمعقولات بالإبصار بالحسيات.
فحقائق المعقولات إذا انطبع بها النفس العاقلة تسمى علما. وكما أن السماء والأرض والأشجار والأنهار يتصور أن ترى في المرآة حتى كأنها موجودة في المرآة.
أما عمليا لا سمع بالمرآة ولا الأرض بالمرآة ولا شجر بالمرآة، وإنما انطبعت في المرآة صورها. نعم.
وكأن المرآة حاوية لجميعها، فكذلك الحضرة الإلهية بجملتها يتصور أن تنطبع بها نفس الآدمي. والحضرة الإلهية عبارة عن جملة الموجودات، فكلها من الحضرة الإلهية، إذ ليس في الوجود إلا الله، إلا الله تعالى وأفعاله.
إلا الله تعالى وأفعاله.
فإذا
الله ذاته هي الله، وأفعاله هو هذه المخلوقات. نعم.
فإذا انطبعت بها صارت كأنها كل العالم لإحاطتها به تصورا وانطباعا. وعند ذلك ربما ظن من لا يدري الحلول،
ربما ظن فهم من هذا الكلام الحلول، أنه حل الله تبارك وتعالى في الإنسان. لا يا أخي، المشكلة إخواننا أن الإمام الغزالي يذكر أحيانا مطالب عالية جدا يسمعها بعض القاصرين فيتهمونه بشيء هو أشد من حاربه، الاتحاد الحلول. فلهذه العبارة إخوانا هي فيها إشكال، أنها ربما فهم منها المستعجل الاتحاد الحلول. كيف على الاتحاد؟ أنه حلت الحضرة الإلهية في النفس الناطقة. إحنا نقول له ليش أصلا لما السماء والأرض طلعوا بالمرأي حلت السماء والأرض بالمرأي؟ لا، وإنما أيضا يعني إدراك الإنسان لذات الله تعالى ولأفعاله اللي هي المكونات، هذا هو الذي سماه علما. نعم.
فيكون كمن ظن أن الصورة حالة في المرآة، وهو غلط، لأنها ليست في المرآة.
هاي إخواننا مسألة بننتبه لها، لأنه هذه العبارة إذا كان استعجلنا في فهمها بتكون مشكلة، وكثيرا ما ظلم العلماء بفهم المستعجلين. نعم.
لأنها ليست في المرآة ولكن كأنها في المرآة. فهذا ما نرى الاقتصار عليه في شرح حقيقة العلم في هذه المقدمة التي هي علاوة على هذا العلم
امتحان ثالث. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.